أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام أيها الأعزاء الأفاضل في المستحدثات، الكلام في المستحدثات، ونحن في المستحدثة الأولى اللي هو الاقتراض والإيداع في المصارف والبنوك الحكومية والأهلية والقطاع المشترك. وصلنا إلى المسألة 5. قال في المسألة 5: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية، لأنه المسألة رقم 3 ورقم 4 هو الإيداع في البنوك الأهلية اللي تقدم الإشارة لها في الدرس الماضي. مسألة 5 يتحدث عن البنوك الحكومية. إذا ملاحظين، إحنا لحد الآن تحدثنا عن البنوك الحكومية والبنوك الأهلية اقتراضا وإيداعا، ولحد الآن ما صرحنا ولا ذكرنا مسألة البنوك ذات القطاع المشترك اللي هي بين الحكومي وبين الأهلي، ما تعريفها علينا. هذا سيأتي الكلام عنه في المسائل، يعني في درس اليوم إن شاء الله نستوفيها. لأن قال تأخذ نفس حكومة البنوك الحكومية بمسألة 7. قال المصنف: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة. ليش؟ فإنه ربا، والربا حرام، وتقدم الإشارة إلى حرمته في الجزء الثاني، سواء كحرمة الربا تعم الآخذ والمعطي، وسواء كان ربا قرضي أو ربا معاطاتي معاوضي. عبر عنه الربا بكل أنواعه وأشكاله حرام، عدا الموارد المستثنات. الموارد المستثنات هي 3: بين الأب والابن، وبين الزوج والزوجة، وبين المسلم والكافر، وهذا أشرنا له بين المسلم والكافر في الدرس الماضي. إذا كان المستفيد هو المسلم، هاي موارد استثناء الربا، يعني لا ربا. لا ربا طبعا مو يعني ماكو ربا، الربا متحقق لان بيه زياده، بس يعني لا ياخذ احكام الربا. هاي تناقش ان شاء الله في البحث الخارجي تجيكم كلمه لا ربا بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته وبين المسلم والكافر. لا ربا هو صدق لا ربا؟ لو الربا موجود، لا الربا موجود، الموضوع متحقق لكن الحكم منفي، فاذا انتفى الحكم كانما بانتفاء الموضوع. وإلا أنا من أقرض أبويا أو ابني وأقول له اعطيني بدال 100-150، هذا هو موضوعا متحقق الربا لكن حكما معفو عنه. فهذا هنا اللي كلمة لا ربا مو يريد ينفي الموضوع، ينفي الحكم، وإلا الربا متحقق لكن جائز. مثل ما أخذت موارد جواز الكذب، عدة موارد، فما نقول هذا مو كذب، كذب لكن جائز. موارد جواز الغيبة، هاي كلها في كتاب التقليد، الموضوع متحقق لكن الحكم هو المنفي. زين، المهم: مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، بل إيداع المال فيها، فيها في من؟ في البنوك الحكومية، ولو من دون شرط الزيادة. إحنا نروح نودع فلوسنا مو لقصد الزيادة، نريد نحفظها، مجرد قاصة نضم بيها فلوسنا المصارف، لا إحنا مشترطين عليهم ولا هم متعهديننا ولا كذا. إيه حتى ذا، حتى ذا أنا ما مشترط عليهم ولا هم متعهدين، بس هي تحصيل حاصل، تحصيل حاصل هم ينطون أرباح. بل إيداع المال فيها ولو من دون اشتراط الزيادة هو مشكل بحد ذاته يناقشوا الفقهاء، بس مناقشته احنا هم ما نصرح بيها هنا، نخليها لمراحل أخرى. بمنزلة إتلاف أو إتلاف المال له شرعا، يعني هاي إشارة، بس إشارة بسيطة، إنه ليودع فلوسه بمصرف حكومي كأنما ضيع أمواله. تضيع الأموال مو جائزة أعزائي، تضيع الأموال تصرف سفهي. لحشلون سحنا لعد شيخنا، مو كل إحنا دا نودع فلوسنا بالبنك. قال سأنا بين لكم القضية حكم شكلها تضيع للأموال، لأنه تدرون البنك الحكومي لا يملك تلك الأموال، والأموال التي تقع بيده مجهولة مالك، وأحكام المجهولة مالك بعض الفقهاء يجوزون الاستيلاء عليها، وبعضهم يوجبون التصدق بها بإذن الحاكم الشرعي، وبعضهم مثل السيد السيستاني يوجب التصدق بها بإذن وهو قد أذن، خلي ما نقول بلا إذن، وهكذا أعزائي تصرفات. فإذا هو بمنزلة إتلاف ذلك المال له شرعا. فلوسك اللي تخليها الميت دينار اللي خليتها بالمصرف رح يرجعوا لك نفس الميت دينار ماتك، لو يرجعوا لك غيرها مية أخرى أكيد جزما ما رح يرجعوا لي نفس المية ماتي، يعني هي مو قاصة وأني أظن بيها، رح يأخذون فلوسي يتداولوها وينطوني قيمة فلوسي ما يعادل قيمة فلوسي. ترى هيك النظر للمصرف أعزائي الحكومي. صحيح عامة الناس ما تنظر إلى هاي الدقة، لكن هو هذا تحصيل حاصل هيك. ليش خلوا هاي العبارة بين قوسين؟ لأن هذا السبب. ليش يعد إتلاف بمنزلة الإتلاف؟ لأن ما يمكن استرجاعه من البنك الحكومي ليس هو عين المال، ليس هو مال البنك. زين هسه من أنا ودعت 100 دينار بالمصرف أو 1,000,000 دينار بالمصرف وسحبت هذا 1,000,000 دينار، المليون اللي انطاني اياه المصرف بدال 1,000,000 مالي، أو 100 اللي انطاني اياها بدال 100 مالتي، يملك المصرف أصلا ينطيني بدلها؟ لا ما يملك أعزائي، بل يحكم، بل هو بحكم المال المجهول مالكه، البنك ليس له مال كي يعطيك، وهذا أشرنا له في المسألة السابقة أعزائي. بمسألة اثنين قلنا أنا عندي فوق هسه أعلى هاي الصفحة، لأن البنك هم خليناها بين قوسين، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه إلى المقترض. ما أدري في الدرس الماضي قلت لكم خلوها بين قوسين خليتوها ولا لا. بمسألة رقم اثنين العبارة يعني قال لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض، هي هاي مجهولية المالك. بل شوفوا نرجع إلى متن المسألة مالتنا، بل بحكم المال المجهول مالكه. وقلنا أنه حكم المال المجهول مالكه، ذكرنا أنه بمسألة 765 بالجزء الثاني صفحة 214 ذكرنا حكم المجهول مالك كتاب اللقطة، فراجع أيها اللبيب. سد القوس هذا السحنة هم قوسنا السبب خلينا بين قوسين. زين، وعلى ذلك نتيجة لهذا هاي النظرة، طبعا هاي النظرة ما كانت عندكم أيها الأعزاء طلبة العلم إلى المال الذي يودع في المصرف البنك الحكومي، ولا عندكم نظرة إلى أنه المال اللي تسحبوه أنتو هو هذا ما من حق المصرف يعطيكم إياه، ما عنده صلاحية المصرف، وهاي مو بس في دولتكم، في سائر الدول الإسلامية. وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد. استنى بمسألة استثنائية تحويلة مؤقتة ولو هي مو هنا. وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته. زين هسه الأرباح اللي أنا كسبتها خلال هاي السنة، عندي محل اجتني من عنده أرباح، وين أوديها؟ أخاف عليها أوديها للمصرف. عندي الأرض مالتي زرعت حنطة وشعير ومدري إيش وبقوليات وغيرها، وحصدت الثمر ووديت فلوسها للمصرف، وعندي دواجن وعندي مواشي وعندي مكاسب أخرى، هاي الأرباح اللي أنا أكسبها الأصرف من عندها معونة السنة ألف عافية، ما عندنا مشكلة بيها. والبقية من الأرباح وأنا وديها؟ أخاف عليها من السرقة، أوديها للمصرف. هذا أنا أتحدث بلغة العامة الموجودة بالخارج، أريد أوصل الفكرة عن هدفي، تمام؟ فنوديها للمصرف. يجوز إنه قال هذا ما يصير، الأرباح اللي أنت تستحصلها من مكاسبك وتجاراتك كما أخذنا في كتاب الخمس بالجزء الأول، مسموح من عندك تأخذ من عندها مصاريفك مؤونة السنة مالتك، مو تروح تضيعها بمجهول المالك، مو تروح تودعها بالمصارف الحكومية. نعيدها العبارة: ويشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص. مو عبالك هاي الأرباح والفوائد مال المصرف، لا، مو أرباح وفوائد المصرف المصارف، لا، الأرباح اللي يكسبها، الأرباح اللي يكسبها من سائر التجارات اللي هو يتعامل بيها، بما فيها الرواتب اللي يتقاضاها من وظيفته، التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية. مشكل قبل إخراج خمسها منه. قال يا بزين ليش أخمسها هسه غير من تيجي رأس السنة؟ ما تقلنا له لا، ما من حقك، تريد تصرف من عندها مصارفك الخاصة مؤونة السنة مالتك، أخذها معك إشكال. أما تروح تضع هاي الأرباح قبل ما تخمسها توديها إلى مجهول المالك، هذا مشكل، تمام؟ لأنه شوفوا هذا السبب، لأنه مأذون، هذا المكلف اللي تيجي أرباح المكاسب مأذون في صرفه في مؤونته. روح أصرفها بمؤونتك هاي أرباحك. وهذا قد أشرنا له في كتاب الخمس بالمسألة 1217 وما بعدها، مسألة 1217 وما بعدها، قلنا لك أرباح المكاسب اللي تجيك خلال السنة من حقك تطلع من عندها مصاريفك، أما توديها إلى مجهول مالك هذا ما يصير. وليس مأذونا في إتلافه. قال أنا ما قلنا لك تمام مأذون يا المكلف أنه تتلف أرباح المكاسب مالتك؟ قال عم أنا ما أتلفتها، أنا وديتها للمصرف. قلنا له هي، قلنا لك قبل شوية، إيداع الأموال في المصرف إتلاف لها، ورح يطوك تعويض عنها. تخيل، تخيل تودي كتاب تودعه بالمصرف، يشققون الكتاب مالك ويطوك كتاب بداله. تودي تلفزيون نقال موبايل إلى المصرف ويكسروه وينطوك بديل عنه. إتلاف لو مو إتلاف، أموالك اللي توديها للمصرف يتلفوها يطوك بدالها. هيج ترى، هيج فكرتها هاي، بس احنا ما كنا ناظري لها بهاي العين، عبالنا فلوسنا رجعت لنا، صح لو لا؟ هي بالحقيقة ما رجعوا لك فلوسك، رجعوا لك بديل عنها، ما رجعوا لك جهازك وكتابك وإلى آخر، رجعوا لك بديل عنه. تخيل وديت ثوبك ودعته بالمصرف الحكومي، ثوبك يأخذوه يمزقوه وينطوك بداله، من تيجي تريد تسحب يطوك ثوب بديل عنه. إتلاف لو مو إتلاف، شوفوا العبارة اللي قالها، لأنه مأذون في صرف هاي الأرباح المكاسب في مؤونته كما قلنا في مسألة 1217، وليس مأذونا في إتلافه. وأشرنا قبل شوية قلنا ترى الإيداع بالمصارف الحكومية بمنزلة إتلاف المال، بمنزلة إتلاف المال. مسألة خمسة استونا الآن بيناها. وعليه خلينا نكمل المسألة مالتنا. أنا ما أرد أحول المسألة من مسألة فقهية إلى مسألة البحث الخارج، لا نكتفي بما موجود في المتن. بس نوبات بعض الأشياء تحتاج إلى تسليط الضوء عليها وشوية نوسع بها ونحولها إلى أشبه بالبحث الخارج، ولا طلبة في مرحلة المنهاج لا ينبغي أنه واحد يطول المسائل عليهم ويحولهم إلى مراحل أوسع. فلو أتلفه المصرف، لو أتلفه مو المصرف، أنت المكلف. أنت لو أتلفت الأرباح، حسة جتني أرباح آني، آني هاي السنة حصلت على طن من الحنطة أو 10 أطنان حنطة، إيش قد أقدر أصرف أنا على عيالي؟ أصرف من 10 أطنان طنين، إيش قد تبقى لي؟ تبقى 8 أطنان. 8 أطنان هاي أرباح مكاسب، هاي للفقراء والمساكين من السادة والإمام، لهم حق بيها لو لا؟ في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، آية الخمس بعد شرحناها هناك في كتاب الخمس. فاللي يتلف تلك الأرباح وتعلق حق السادة والإمام بها شي يكون ضامن، من أتلف مال الغير فهو ضامن له. على اليد، قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني كل القواعد بيناها احنا. ولذلك قال ضامنه لانه تلاف عمدي، فانت من وديت فلوسك للمصرف هذا تعمد الاتلاف. ضامنه لاصحابه، قلوا لي منو اصحاب الخمس؟ اصحاب الخمس 2 اللي هو الامام والساده. كم سهم؟ بالحقيقه هي 6 أسهم، هذا شرحناه في كتاب الخمس، احنا ما نريد نبين هنا، شرحناه بكتاب الخمس. الامام له 3 أسهم، لله ولرسوله ولذي القربة، دول 3 أسهم صارت للامام. والسادة هم لهم 3 أسهم، الفقراء والمساكين وابن السبيل. فثلاثة بثلاثة، كل 3 طبقناها سويناها سهمين، ترى السهمين هي اصلها 6 أسهم، الآية اشارت الى 6 أسهم، وهذا بيناه هناك في كتاب الخمس. المهم لأصحابه، أنتوا أصحابه كتبوا عليه الإمام والسادة سهمين، يعني هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي بعد بينا تعريفه بمسألة 89 بالجزء الثاني صفحة 32. هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك، إذا الحاكم الشرعي وافق أنه أنا أودع فلوسي أو أذن إذن عام أنه يا بودع فلوسكم بالمصارف، بعد ما أكو إشكال هذا لا يعتبر إتلاف. مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع، لأنه هم البنك يحتاج أنه يأخذ إذن من المرجع، من الحاكم الشرعي، حتى يتصرف بالأموال مجهولة المالك. والسيد السيستاني مر علينا أنه منطي إذن في ذلك، أحبائي مر علينا في المسألة السابقة والقبلة أنه قد أذن له، وهنا سمي بين القضية. مع ترخيص البنك أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، أي شخص سواء كان نفر أو جهة حكومية أو مؤسسة ما من حقها تتصرف بالمال مجهول المالك من دون إذن الحاكم الشرعي، والسيد السيستاني قد أذن. وأما الإيداع مع الإذن والترخيص، نودع بالمصارف الحكومية والحاكم الشرعي منطينا إذن أنه إحنا نودع، والحاكم الشرعي منطي إذن للبنوك الحكومية إنه ينطون عوض عن الأموال اللي استلموها، إذا منطي بعد ماكو مشكلة عندنا. الإشكال لأنه قال فيه إشكال، الإشكال يرتفع. وأما مع الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين كما صدر ذلك منا، سماحة المرجع الأعلى مكتب السيد السيستاني، كما صدر ذلك منا للمؤمنين كافة صدر لهم، فيقع الإيداع صحيحا ويقع تصرف البنوك في دفع بدل ما استلمه واقترضه للأفراد صحيحا، ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي المتقدم في المسألة رقم 3. زين، سؤال مهم والناس تسأل بي دائما، وأما الزيادة، هذا السؤال المهم، وهاي المعلومة اليوم اللي راح نستفيدها مهمة، وأما الزيادة الممنوحة من قبل البنك وفق قوانينه نهاية السنة المصارف كلها تعطي أرباح. وين أنت تودع فلوسك؟ المصارف تعطيك أرباح عن فلوسك اللي ودعتها. فالناس تسأل، حتى أنا من أروح نوبات للمصرف الحكومي يسألوني ذولا اللي يعرفون أنه أنا طالب علم، شنو حكم الأرباح اللي دا نتقاضاها؟ المصرف يعطي أرباح، هذا الجواب مال هنا. وأما الزيادة الممنوحة من قبل البنك وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في إشقد؟ في النصف منها. هاي النصف خلوا ليها تحت دائرة لو سمحتم، زين. والنصف الآخر وين؟ مع التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. إذن هاي هسه ذيل المسألة، كتبوا عليها حكم أرباح المصارف. أرباح المصارف يا جماعة الخير تأخذوها، أرباح المصارف نص تتملكوها ونصف تتصدقون بها للفقراء. هو مو تتملكوها ثاني، هاي أهم عبارة متسامح فيها من عندي، ولو أنا ما أريد أدقق هالقد، أخليكم على سجيتكم ببساطتكم. وإنما أكو فرق بين التمليك والإباحة. هنا أنا إباحة لو تمليك من قبل سماحة المرجع في النصف. إذا هالقد ندقق يعني رح نعوف المنهاج وننتقل إلى مرحلة السطوح. بس لا، خلينا نغض نظر، ننتقل للمسألة رقم 6. اليوم نريد نخلص هاي المستحدثة رقم 1. لا فرق في الإيداع فيما تقدم. المسألة 5 بينا، ومو بس بالمسألة 5، حتى اللي قبلها، لأنه الإيداع مرة يكون بالمصارف الحكومية ومرة بالمصارف الأهلية. لا فرق في الإيداع فيما تقدم بين الإيداع الثابت والمتحرك. خلي نسويها ألف وباء إحنا بيناتنا. شنو ألف؟ ألف الثابت. تتذكرون أعزائي إحنا قسمنا الدين بالجزء الثاني، قسمنا الدين إلى قسمين بمسألة 983 بالجزء الثاني صفحة 277. قسمنا الدين إلى حال ومؤجل. نفس الشكل هنا، إيداعك بالمصرف، أما يعني إذا أنت المصرف، أنت من ودعت فلوسك بالمصرف صرت أنت تطلب المصرف، ودعت فلوسك، هاي من تطلب المصرف هم دينك حال ومؤجل. مرة تدفع الفلوس للمصرف وتقولهم أريدها بفلان تاريخ، هذا يسموه دين مؤجل، إيداع مؤجل. ومرة تخلي فلوسك بالمصرف وتقولهم شو وقت ما يعجبني أجي أخذه، يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، هذا شي يسموه الدين، دين حال ما بي تاريخ معين. نفس الكلام هنا، الدين الحال والمؤجل راح يسميه ثابت ومتحرك. فكفى الله المؤمنين شر القتال. لا فرق في الإيداع فيما تقدم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب، وبين الإيداع المتحرك. شنو عرفت الإيداع الثابت الذي له أمد خاص؟ هذا شو تسموه؟ دين مؤجل، بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب. يعني مو متى ما يعجبك تيجي تأخذه، لا، من تسلمنا الأموال مسموح لك تيجي تأخذه ورا 5 سنوات أو ورا سنة. بس بالشهر الواحد من السنة من العام مسموح لك تيجي تأخذ الأموال، أما تقول احتاجيته بالشهر الثاني بالثالث بالرابع تيجي تأخذه ما يعطيك المصرف، لا، هذا دين مؤجل بأجل، والدين المؤجل بأجل ما من حقك تجي تقدم الأجل مال. تمام. بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب، مو متى ما يعجبك تجي تطلب. من ودعت المبلغ تدري إحنا الشهر الواحد يلا من حقك تجي تسحب فلوسك. هذا فرع ألف. فرع باء، وبين الإيداع المتحرك، ذاك ثابت هذا متحرك. هذا مثل الدين الحال. شنو الدين الحال؟ الدين الحال من أداينك مبلغ من المال إيش وقت ما أجي أدايك تطين. نفس الشكل هنا، المسمى بالحساب الجاري، وهذا بعموم المصارف، الذي يكون البنك فيه ملزما بوضع المال تحت الطلب. يعني صاحب الحساب متى ما يريد يجي يسحب فلوسه يقدر، فإذا ودعتهن أمس تجي تسحبن اليوم إيه تقدر ما في مشكلة. زين وقلنا هذا أشرنا إلى الجزء الثاني مسألة 983 قسمنا هناك الدين إلى حال ومؤجل هنا أم الإيداع إلى ثابت ومتحرك. ننتقل للمسألة 7 وأشرنا لها وشرحناها في عدة مسائل سابقة. تشترك البنوك المشتركة قطاع مشترك مع البنوك الحكومية فيما تقدم وين تقدم بمسألة 2 و5 و6. يعني بمسألة 2 و5 و6 بينا حكم المصارف الحكومية. تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام. ليش؟ ليش ما حولتوها على البنوك الأهلية؟ قال لأن الأموال الموجودة لديها لدى هاي المصارف ذات القطاع المشترك يتعامل معها معاملة مجهول المالك اللي أشرنا له في المسألة 765 بالجزء الثاني في كتاب اللقطة. فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي قلنا بمسألة 89 هم بالجزء الثاني صفحة 32. سؤالنا وقد شضيفوا لها هاي العبارة وقد أذن سماحته لعامة المؤمنين في ذلك. صح؟ وأشرنا إلى الإذن ماله في المسائل السابقة. طيب ننتقل إلى المسألة 8 والأخيرة نختم بها هاي المستحدثة. ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض. صدق إحنا المسائل اللي ناقشناها إيداع واقتراض، نودع فلوسنا أو نقترضها من البنوك الأهلية والحكومية والقطاع المشترك. بعد قطاع مشترك هم لا تجيبون اسمها لأن نفس حكم الحكومية. إذا نفس الحكم بعد نفس الشكل صارت. تدرون أنتوا الأحكام من تتحد وتختلف المواضيع نجمعهن بنقطة واحدة. نذكركم بأنه من نجي على المفطرات نقول الأكل والشرب، الأكل يختلف عن الشرب بس لأنه حكم واحد نذكر نسوي. من نجي على نواقض الوضوء نقول البول والغائط، يختلف البول عن الغائط لكن لأن حكمه واحد نمشيه. الكلب والخنزير بالنجاسات، اليهودي والنصراني بالكتابيين، يختلفون ناس عن ناس بس لأن حكمه واحد نجمعنا. فإحنا هنا شنو اللي جمعنا؟ المصرف الحكومي والمشترك نفس الحكم. ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية. وأما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها، البنوك اللي في أوروبا في بلدان الكفر بغض النظر عن أنواع الكفر وخصوصا طبعا الكافر الحربي التي يقوم غير المسلمين بتمويلها. طبعا أعزائي البنوك اللي يديروها الكفار مو بالضرورة تكون في بلدان الكفر. احنا في العراق اكو بلد مثلا اكو مصرف يديروه كفار في بلدنا العراق، مثلا مسيح من بريطانيا، يهود من امريكا، ما في مشكلة اكو مصارف في الدول الاسلامية. واما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها اهلية كانت ام غيرها فهي وإن كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة. ليش؟ إحنا مو قلنا هذا الشرط ما يصير حرام، ما يصير تودع بالبنوك الحكومية والأهلية وتشترط عليهم الأرباح لأنه ربا حرام. قال لا، هنا الجواب شنو؟ لجواز أخذ الربا منها. قلنا لأنه لا ربا بين المسلم والكافر، وذكرنا ذلك في المسألة 232 بالجزء الثاني صفحة 75 مسألة 232 موارد استثناء الربا. لا ربا بين ثلاثة من ضمنها بين المسلم والكافر، فيصير إذن أودع فلوس وأشترط الزيادة على الكافر يصير تجيك أرباح حكومية. وأما الاقتراض منها من بنوك الكفار بشرط دفع الزيادة. زين هسه احنا قلنا هناك إذا تتذكرون بمسألة 232 بالجزء الثاني قلنا يصير تودع فلوسك وتشترط الزيادة لأنه إذا كانت الأرباح للمسلمين. زين انت إذا تقترض من البنك الكفار وهم اللي راح ياخذون من عندك أرباح، شلون احنا يوم اللي انت يا مسلم تاخذ أرباح من الكفار نقبل، بس مال تعطيهم أرباح وتقويهم هاي ما نقبل عليه. وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. زين شلون لعد ما أنا محتاج أخذ قرض من هذا البنك وأنا عايش مثلا في أستراليا أو في الهند أو في أوروبا أو أمريكا أو البرازيل أو غيرها من دول الكفر. قال ويمكن التخلص منه، عندنا حال دائما هاي كلمة التخلص نسميها باب الحيل، ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك وتملكه لا بقصد الاقتراض. آخذ من مصارف الحكومة المصارف الحكومية والأهلية من بلاد الكفار يصير، لكن مو بقصد الاقتراض، لعد بقصد من؟ بقصد أنه أموال تائهة لا مالك لها. الكفار لا يملكون أموالهم أيها الأعزاء، يجوز أخذ أموالهم حيلة وغيلة، وهذا إن شاء الله تأخذوه في كتاب الجهاد إذا ما كانوا في عقد ذمة مع المسلمين، فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي من 89 بالجزء الثاني، يعني يصير أني أخذ أموال الكفار طبعا أكيد وفق العهود والقوانين، مو معناتها تروح تبوق وتفرهد، لأن سماحة السيد لا يرتضي بمخالفة القوانين الوضعية في دول الكفر دول المهجر والغرب وغيرها ما يجوزها. فإذا هسه يصير أقترض من المصارف الحكومية يصير، بس مو بعنوان الاقتراض، الحكومية والأهلية مال بلاد الكفار، مسيح يهود مجوس سيخ هندوس بوذيين شيوعيين كل فرق الكفر. وقد ورد الكفر ملة واحدة، حديث صارت عندنا قاعدة وذكرناها هم بعقائد الإمامي وهم بالمنهاج الجزء الأول بالطهارة وغيره، وهكذا. هذا تمام الكلام في المستحدث رقم واحد. أنا أعتقد طولت ووسعت أكثر مما ينبغي، لأنه نوبات واحد ينسى نفسه ويطي شروحات ما كان ينبغي ذكرها في هذه المستحدثة، لكن المهم جرت الأمور بهذا المجرى. المستحدثة رقم 2 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.